التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر، مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي سوية قبل ختامها عبر حلقة من برنامج النوافذ المفتوحة. أما الآن سيداتي وسادتي، فأدعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب ومتابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفيه اليوم: مفوضية الانتخابات تستكمل عمليات التدقيق النهائي لقوائم المرشحين في غضون اليومين المقبلين، وسعي عراقي للإسراع بتشكيل محكمة دولية لبحث ملف التفجيرات. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. مع إعلان هيئة المساءلة والعدالة بأنها تقوم حاليا بتدقيق ملفات أكثر من 700 مرشح من بين 6500 لاتخاذ قرار بشأن منعهم أو مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ضبطت 10 وثائق جامعية مزورة لمرشحين وردت أسماؤهم ضمن قائمة المستبعدين التي أصدرتها الهيئة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجيلي قال إن الوثائق اكتشفت بعد أن قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتسليم وزارته أكثر من 6000 وثيقة لمعرفة صحة صدورها، مشيرا إلى أنه تم تدقيق 3000 وثيقة منها، مؤكدا إرسال أسماء المرشحين للمفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وفي هذا السياق أكد عضو مجلس المفوضية كريم التميمي العزم على اتخاذ إجراءات قانونية بحق 55 قدموا شهادات مزورة، وأشار إلى أن جميع المرشحين يخضعون أيضا إلى تدقيق من قبل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة قبل أن تتم المصادقة على ترشيحهم. التميمي قال أن عمليات التدقيق النهائي لقوائم المرشحين سيتم استكمالها في غضون اليومين المقبلين قبل انطلاق الحملات الانتخابية في 7 من الشهر الحالي. وأضاف في حديث أجرته معه مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد قائلا:
الحملة الانتخابية للكيانات السياسية والمرشحين المصادق عليهم وفق ضوابط المفوضية سوف تكون يوم الأحد القادم 7 شباط، وبالتالي يسمح لكل الكيانات والمرشحين والائتلافات من غير المستبعدين بالبدء بالحملة الانتخابية وفق ضوابط نظام رقم 19 للحملات الانتخابية الذي يصدر من المفوضية وفق ضوابط أمانة بغداد الحقيقة. ولذلك ندعو هؤلاء الكيانات السياسية والمرشحين إلى بعث صورة إيجابية لحملات انتخابية تعكس الوضع الديمقراطي الجديد في العراق وتعكس صورة طيبة وجيدة. الأحد القادم سوف تبدأ الحملة الانتخابية وتستمر لغاية قبل 24 ساعة من يوم الانتخابات، أي لغاية 6/3 إن شاء الله. خلال اليومين القادمين سوف نستكمل التدقيق النهائي لقوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب العراق القادم، وبالتالي إن شاء الله في نهاية الأسبوع إن شاء الله سوف يتم المصادقة على أسماء المرشحين المقبولين بعد استكمال كل بياناتهم من الجهات المختصة إن شاء الله.
طيب بالنسبة للمستبعدين، يعني كم عدد النهائي
أصبح؟ الحقيقة العدد النهائي خلال اليومين، ولكن هناك لدينا عدد تقريبي هذا ليس بالأخير، أنه 572 تم استبعادهم بسبب الحقيقة سواء شمولهم بقرارات مسألة عدالة أو بسبب وجود شهادات مزورة أو بسبب انتساب البعض إلى القوات الأمنية سواء بالداخلية والدفاع أو بسبب وجود جنحة مخلة بالشرف. ولكن أعتقد أن هذا العدد سوف يتغير تغير طفيفا بعد إصدار قوام النهائية من الجهات المختصة.
زيادة أم نقصانا؟
لا حقيقة زيادة، لأن كما تعلم هناك وجبة نهائية ما يقارب 776 اسم يتم تدقيقه من قبل مسألة عدالة ومن قبل الجهات المختصة الأخرى. أعتقد أعتقد خلال يومين سوف تتبين نتيجة هذا التدقيق، وإن شاء الله سوف نعطي العدد النهائي إن شاء الله خلال يومين قادمين.
فيما يتعلق بالشهادات المزورة كم عدد تقريبي؟ يعني
العدد التقريبي تقريبا 55 شهادة تبين أنها مزورة حسب خطوات رسمية من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.
طيب هل ستتخذون إجراءات؟ هل ستحيلهم للقضاء مثلا؟
نعم الحقيقة سوف نتخذ إجراءات قانونية بحقهم وفق القانون العراقي، وسوف تحال أوراقهم إلى هيئة النزاع لتحريك دعوى جزائية بحقهم إن شاء الله.
ومن حق أيضا الكيانات يعني ترشيح بدلاء عنهم؟
الحقيقة احنا سمحنا للكيانات السياسية في حالة وجود استبدال للمرشحين تستبدلهم، ولكن خلال هذا الوقت لأنه حقيقة وقت قصير جدا أمام مصادقة سوف لن يسمح باستبدال المرشحين على اعتبار أنه فترة استبدال المرشحين قد انتهت، وأعتقد أنه الكيانات جميعها قد قدمت ضعف عدد المرشحين وبالتالي لا تتأثر إذا ما استبعد بعض الأشخاص من كياناتهم.
عضو مجلس المفوضين كريم التميمي.
وفي معرض تعليقه على اكتشاف حالات تزوير في الوثائق المقدمة من قبل بعض المرشحين، حذر الكاتب والمعلق السياسي عبد المنعم العسم من مغبة تقدم مثل هذا النوع من المرشحين إلى المشهد السياسي العراقي، واصفا إياهم بأنهم أنصاف كفاءات يتحلون بأنصاف الوطنية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
هذا يعود إلى الوضع السياسي المضطرب والذي يشجع، وغياب القيم الانتخابية القيم السياسية شجعت آخرين لديهم أنصاف كفاءات حتى أنصاف وطنية من تقدم للمشاركة بالتنافس الانتخابي حتى يحتل مقعد، وهذا أكبر دليل على أنه ممكن أن يستخدمون عوامل أخرى، عوامل تزوير، عوامل سطو على أصوات الناخبين حتى يصلوا إلى قبة البرلمان. وهناك ثغرات في القانون وثغرات الوضع السياسي هم يدخلون من خلال الحصول على المقاعد.
من جهته أرجع المحلل السياسي أمير جبار الساعدي أسباب تجرؤ بعض المرشحين على تقديم شهادات ووثائق مزورة، أرجعها إلى شيوع جو نفسي للإقدام على ارتكاب التجاوزات أطلقه غياب وجود روادع قانونية، فضلا عن استشراء ظاهرة الفساد في مفاصل مؤسسات الدولة.
العمل النفسي أو التربية النفسية اللي حصلت بعد السقوط صار أكو فضاء واسع جدا للتجاوز على القانون، عدم وجود قانون حاد وحازم في نفس الوقت لمعالجة أي خلل يحصل بالعملية السياسية أو العملية المؤسساتية أو العملية الاجتماعية اقتصادية نتيجة مثلا وجود الفساد المستشري بشكل كبير في مؤسسات الدولة على العموم ومن ضمنها المؤسسة التعليمية. هذا العمل النفسي صار وليد اللحظة بحيث شجع هؤلاء الطموحين على تجاوز القانون أو التصدي للقانون مو بهذه العملية.
ويرى المحلل السياسي أمير جبار الساعدي أن بعض المرشحين اطمأنوا إلى أن كتلهم وأحزابهم السياسية ستوفر لهم غطاء يقيهم العواقب المترتبة على تجاوزاتهم وخروقاتهم، مطالبا بتقديمهم إلى القضاء لمنع مثل هذه التجاوزات مستقبلا.
المتجاوز نفسه عنده تصور بأنه قد يكون مرشح عن كتلة أو حزب، قد تكون الكتلة أو الحزب خلينا غطاء من سبق أن شاف بعض الأعضاء على سبيل المثال من أعضاء مجالس المحافظات كانت عندهم شهادات غير موثقة من خارج العراق، وهذا أدى أن يدفع غيرهم أو يشجع غيرهم للتحفيز لاستخدام نفس العملية أو نفس الأسلوب واستخدام شهادات، رفع هؤلاء للمحاكم وللقضاء العراقي للوقوف بجملة منع هيك التجاوز بالمستقبل، وحد خلي حد فاصل أو رادع لمن يفكر أو ليسول نفسه مو استخدام الشهادة.
يسعى العراق في الوقت الحاضر إلى إقناع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من طلب بغداد المتمثل بتشكيل محكمة دولية بشأن التفجيرات التي تستهدف البلاد، بعد أن قدم مبعوث الأمم المتحدة الذي زار بغداد للإطلاع على الأدلة العراقية تقريره إلى أمين عام الأمم المتحدة. جهات حكومية ذكرت أن القرار سيعتمد على مدى اقتناع الدول الكبرى بتلك الأدلة. وأعرب وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي في حديث لإذاعة العراق الحر عن أمله في أن تكون الأدلة المقدمة مقنعة كي تصادق الدول الأعضاء على تشكيل اللجنة التحقيقية في منتصف الشهر الجاري خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي.
صدور القرار أو عدمه هذا يعتمد على اقتناع أعضاء مجلس الأمن بالأدلة العراقية، بكل ما تكون الأدلة العراقية رصينة ودقيقة ومؤكدة، كل ما يأثر على قرار أعضاء مجلس الأمن. فيعني إذا حدث الاجتماع إن شاء الله في تقريبا منتصف شباط، نتمنى أن الأدلة تكون بحجم المشكلة حتى مجلس الأمن يتخذ هذا القرار لتشكيل اللجنة.
وأكد مطالبي أن قرار مجلس الأمن الدولي سيعتمد على الجانب السياسي، بالرغم من أن أدلة العراق رصينة وقوية ومقنعة على حد تعبيره، مشيرا إلى أن بعض الدول العربية قد يكون لها رأي معارض، الأمر الذي من شأنه التأثير على تشكيل المحكمة.
أنا كحسب ما اطلعت عليها أدلة رصينة جدا، لكن طبعا لا ننسى أنه مجلس الأمن له قرارات سياسية كبيرة، يعني الدول العربية اللي داخل الأعضاء المؤقتة في مجلس الأمن لها رؤى سياسية قد تختلف عن رؤانا، بعض الدول الدائمة العضوية أيضا لها قرارات اقتصادية وسياسية قد تعارض بعض ما يحدث في العراق، يعني العملية بها جانب سياسي أيضا.
وعلى المستوى البرلماني، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عبد الباري زيباري إن الولايات المتحدة ستساند العراق في طلبه تشكيل محكمة دولية للنظر بالتفجيرات وفق الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمت بين البلدين، وبيّن أن فرنسا وبريطانيا فضلا عن الولايات المتحدة تؤيد الطلب العراقي، واستبعد استخدام الدولتين الأخريين أي روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد الطلب.
باعتقادي اتفقت الأغلبية من الدول الدائمية العضوية في مجلس الأمن، أعتقد يكون المهمة أسهل بكثير وأستبعد أن يكون هناك خيار فيتو أو غير ذلك يستغلون. أعتقد بالدولتين الباقيتين أيضا تتعاطفان وتقرأان مآسي الشعب العراقي وما يتعرض له من جرائم، هي بصراحة جرائم دولية وجرائم شبه إبادة جماعية، بالمئات من الشهداء كانوا في يوميا في مدن العراق.
إلى ذلك، كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ سعي بغداد لتنظيم مؤتمر دولي يعنى بمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة. الدباغ قال في حديث لإذاعة العراق الحر إن المنظمة الدولية يمكن لها أن تجمع الدول لفرض آليات وإجراءات على الدول الداعمة لإرهاب.
نتصور أن الأمم المتحدة يمكن أن تكون الإطار أو تكون هي التي يمكن أن تجمع الدول المتضررة، الدول الفاعلة، الدول التي يمكن أن تسهم إسهاما مباشرا بفرض آليات حتى على بعض الدول التي تتهاون في مسألة الإرهاب تحت مسميات وعناوين مختلفة.
وعن تطورات طلب العراق تشكيل محكمة دولية للتحقيق بالتفجيرات، قال عميد كلية القانون الدولي في بغداد هيثم حنظل إن هذه القضية لا تزال في مراحلها الأولى، المتمثلة بإرسال محقق دولي إلى العراق لتقص الحقائق.
لحد الآن قرار أمم ما صادر، لحد الآن بس المبعوث، يعني المرة المفروض يجمع تحقيقات وبعدين يرسلها إلى المحكمة أو مجلس الأمن الدولي، بعدين يصدر قرار تشكيل المحكمة. لحد الآن يعني بس صدر لجنة تقص الحقائق، بس محقق دولي وصل للعراق وما أدري يمكن انتهت مهمته ورجع.
المتخصص بالقانون الدولي هيثم حنظل أشار إلى أن القضية سياسية أكثر من كونها قانونية، وأوضح أن مصالح الدول الخمس الكبرى هي التي تقرر أمر تشكيل المحكمة من عدمه.
في حالة تبقى يعني مصالح الدول، يعني القضية مو قضية يحكمها القانون، أنها ستبقى مجلس الأمن الدولي قضية تحكمها المصلحة السياسية بعد، فهنا لا كان مو قضية قانونية، يعني ما بيها مثلا إلزام قانوني. تبقى قناعة يعني مجلس الأمن نفسه بعضها الخمسة الدامي لأن التقرير اللي تقدم واللي رفع هو تقرير بعد إذا أكو أسباب جدية المحكمة تستند لها وبالتالي تبدأ عملها مثل ما حصل بالمحاكم السابقة وأقربها محكمة رفيق الحريري، فعلى الأساس قضية مصلحة سياسية، يعني شوف مثلا دفع إذا مجلس الأمن حق الفيتو موجود، فهي قناعة مضادة لقناعة تشكيل المحكمة ممكن أن تعصف بهذا المشروع. الصين وروسيا وفرنسا وأمريكا وبريطانيا تبقى على مصالح يعني الموجودة في هذه المجموعة.
عميد كلية القانون الدولي ببغداد هيثم حنظل لفت إلى أن محيط العراق الإقليمي وبخاصة دول الجوار العربي هو المتضرر الوحيد من تشكيل المحكمة، وأشار إلى إمكانية أن تقوم تلك الدول بالتأثير على صياغة قرار مجلس الأمن الدولي بتشكيل المحكمة.
في إطار سياسة المجلس الأمن الدولي، القرار في مسائل الحساسة واللي يكون مسائل تهدد الأمن والسلم الدولي، القرار يكون للخمسة الأعضاء الدائمين، أما باقي الأعضاء اللي هم يعني باقي الأعضاء 15-10 يعني زائد خمسة، هم سياستهم أو قراراتهم لا تؤثر على الموضوع. يبقى الموضوع يعني رهن بالسياسة. فالدولة الدول العربية طبعا الدول العربية اللي خلينا نقول واضحة واضحة ما معيدة بالتغيير اللي حصل بعد 2003، وما تنظر لهذا الموضوع على أنه موضوع إرهابي وموضوع كذا، باقي نظر الزواج والمقاومة والتعبيرات هاي اللي بيها خلط بالمصطلحات. فأكيد بس أنا لا أعتقد أن لها تأثير كبير في هذا الموضوع. يعني إرادة الدولية للخمسة اللاعبين الكبار هم يعني دفعهم بهذا الموضوع راح يكون واضح. المتضرر الوحيد طبعا هم دول الجوار العراقي خاصة المحيط العربي، يعني هم المتضرر الوحيد من هذه العملية.
مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلان، هاي السمرة المزيونة تصوب بالحال، صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال، صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال، سمرة الدوي الضوي كل العربان، سمرة الدوي الضوي كل العربان،
هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلان، هاي السمرة المزيونة هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلان، هاي السمرة المزيونة تصوب بالحال، صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال،
صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال، سمرة الدوي الضوي كل العربان، سمرة الدوي الضوي كل العربان.
لا ليشيلون خف الغربة لتبعدنا عن الخلان، خف الغربة لتبعدنا عن الخلان، هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلان، هاي السمرة المزيونة تصوب بالحال، صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال،
صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال، سمرة الدوي الضوي كل العربان، سمرة الدوي الضوي كل العربان.
ليش القلب اللي وافي مر بهجران، هاي السمرة المزيونة عاجب أهلاه هاي السمرة المزيونة تصوب بالحال صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال
صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال سمرة بديوي الضوي كل العربان سمرة بديوي الضوي كل العربان الحاجب أهلان هاي السمرة المزيونة صوب بالحال هاي السمرة المزيونة الحاجب أهلان هاي السمرة المزيونة صوب بالحال صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال صدق يا عاشق تضرب فيها الأمثال سمرة بديوي الضوي كل العربان سمرة بديوي الضوي كل العربان
مستمعين الكرام تشهد شوارع العاصمة بغداد اختناقات مرورية أثرت بشكل كبير على حركة المواطنين من وإلى أماكن عملهم قيادة عمليات بغداد تتوقع أن تستمر هذه الاختناقات بسبب الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها لحماية مواكب الزوار الذين يتوجهون مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية ودعت المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية التفاصيل مع مراسلنا في بغداد حيدر رشيد
الاختناقات المرورية وكثرة الزحامات في شوارع العاصمة بغداد هي ليست حالة جديدة أو استثنائية لكنها في الأيام الأخيرة أصبحت أكثر تفاقما والسبب في ذلك يعود إلى الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قيادة عمليات بغداد إثر التفجيرات الأخيرة التي طالت عددا من مناطق المدينة وسبب آخر يجعل مشكلة المرور أكثر تفاقما هي مسيرات راجلة لألاف الزائرين في سعيهم لإحياء زيارة الأربعينية في المدن المقدسة الحالة المرورية المربكة في شوارع العاصمة كان من آثارها أنها خلقت حالة من عدم الانتظام في التنقل من وإلى أماكن العمل
لو هم اللي مطيها عطلة رسمية بالنسبة للدوائر فيها ما صار هالقزغم لأن هي موسم زيارة الأربعينية الإمام عليه السلام هذا السبب القطوعات والطرق الطرق مسدودة هي هاي سبب الزحامات
زينت حتى تتنقل يعني إلى مكان عملك مثلا زينت تستغرق وقت حتى توصل مثلا
والله صعوبة يعني إذا أريد أطلع لازم أطلع بالستة الصبح إذا أنا موظف حتى أوصل الدائرتي بحدود التسعة بالعشرة
هذا الإجراء الأمني المتمثل بغلق العديد من شوارع العاصمة الرئيسية والحيوية لم يمنع من وقوع خروقات أمنية أدت إلى سقوط ضحايا بين صفوف الزائرين حيث سقط العشرات منهم يوم أمس في تفجير انتحاري استهدفهم في منطقة بوب الشام ويعتقد الكثير من المواطنين إن عملية إغلاق الشوارع لا تحل مشكلة وإنما تخلق مشاكل من نوع آخر
أول شيء شوفه في قسم عادي غير مجدي وتغربك العالم الشعب بس هو فوضى يعني حتى تفجير الباحة مع بوب الشام كان بسبب هاي الفوضى الشوارع مقطوعة سايد واحد الكثافة السكان تمشي على سايد واحد والشارع الآخر من الكثافة عليه ما سيارات يعني وهذا شيء يؤدي يعني رجل الأمن يعني ما عاد دخل سعيون حتى يبوع منا هاي الإجراءات الأمنية أعتقد يعني مو صحيح بالعكس مرعب للشارع ومخيف حتى للمواطن هذا
قيادة عمليات بغداد وفي سعيها نحو تأمين الحماية لطقوس الزيارة والزائرين كانت قد أعادت نشر قواتها في عدد من مناطق العاصمة ووضعت نقاطا إضافية للتفتيش ثابتة ومتحركة وفي هذا الإطار دعا المتحدث باسم القيادة اللواء قاسم عطا المواطنين إلى التعاون مع القوات الأمنية من أجل منع وقوع حوادث إرهابية تستهدفهم
هناك الآن إعادة لتقييم الخطط الأمنية وإعادة انفتاح لبعض القطاعات ربما إعادة الانفتاح وانتشار القطاعات الأمنية تسبب بعض المتاعب بحدوث اختناقات مرورية وغلق الشوارع الفترة المقبلة تتطلب منا أن نبذل قصارى الجهود ودور المواطن سيكون كبير جدا بكشف الجريمة والعملية الإرهابية قبل وقوعها لذلك علينا أن نتوحد جميعا لإفشال تلك المخططات التي تستهدف أبناء الشعب العراقي
حتى يوم الجمعة المقبل موعد انتهاء مراسم زيارة الأربعينية ستشهد العاصمة المزيد من الإجراءات الأمنية وإن كان الشارع البغدادي يبدو متذمرا من هذه الإجراءات فإنه يأمل في أن تسهم بحماية أرواح المواطنين حيدر رشيد إذاعة العراق الحر بغداد
للصبح للمذياع تعنى واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم سيداتي وسادتي من جديد من إذاعة العراق الحر، وندعوكم الآن إلى مرافقة مراسل الإذاعة في دمشق جنب لاطشكاي في عرض للصحف السورية.
اهتمت الصحافة السورية بشأن العراقي اليوم، فأبرزت أخبار الأوضاع الأمنية والتفجيرات والجدل الانتخابي، إضافة إلى انتقادات السفير الأمريكي ببغداد كريستوفر هيل لسياسة اجتثاث البعث ومشاركة العراق في اجتماع رؤساء مكاتب الانتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. صحيفة الوطن الخاصة نقلت عن معاون وزير الداخلية السوري اللواء إبراهيم سلمان علي قوله بضرورة التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال لتحرير أرضها وتقرير مصيرها. وجاءت تصريحات المسؤول السوري على هامش افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء المكاتب المركزية الوطنية للإنتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينعقد في دمشق بمشاركة 15 دولة من بينها العراق. وذكرت الوطن أن الاجتماع يناقش الموضوعات الخاصة بتعزيز التعاون الشرطي الدولي في المنطقة وإنشاء قاعدة بيانات باللغة العربية تشمل مختلف الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة وملاحقة المطلوبين دوليا من قبل دول المنطقة والأمانة العامة لمنظمة الانتربول الدولية. صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ركزت على تحقيقات لندن فيما يتعلق مسؤولية الحرب عام 2003 وقالت فيما مسلسل الكشف عن خطط سرية لشن الحرب على العراق قبل هجمات 11 من أيلول بسنوات يتابع حلقاته، قررت لجنة تشيلكوت استدعاء رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير للمثول أمامها مرة أخرى واستجوابه على نحو علني وخاص حول الأدلة التي قدمها للجنة، كما قررت استجواب جاك سترو الذي كان وزيرا للخارجية مرة أخرى الأسبوع القادم حول رأيه في مشروعية الغزو. صحيفة الثورة الرسمية اهتمت كباقي الصحف السورية بتصريحات السفير الأمريكي ببغداد وقالت أكد كريستوفر هيل أن قرار اجتثاث البعث الذي طرد بموجبه عشرات الآلاف ومنعوا من ممارسة الحياة السياسية بعد الاجتياح عام 2003 لم يكن مدروسا بشكل كامل. وبحسب الثورة اعترف هيل ضمنيا في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أمس بأن الحاكم الأمريكي السابق بول برايمر الذي ترأس سلطة التحالف المؤقت بعد الإطاحة بالنظام العراقي السابق اقترف أخطاء عندما اتخذ خطوات مثيرة للجدل. ونقلت الثورة عن هيل تأكيده بأن سياسة اجتثاث البعث التي وضعها برايمر ما زالت تشكل معضلة في بلد مزقته الحرب، معتبرا أن تلك السياسة أحدثت شرخا عميقا بين العراقيين وهي ما زالت تشكل مصدر قلق مستمر. الشأن العراقي ظهر أيضا في العديد من المواد التي نشرتها الصحافة السورية اليوم تحت عناوين مختلفة، منها تفجير يقتل 50 شخصا في 40 عاشوراء، مفوضية اللاجئين تغلق مخيم التنف على الحدود السورية العراقية، أوباما وبايدن يلتقيان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، تصاعد حدة التوترات بين تنظيمي المالكي والحكيم وقادة الحزبين يتبادلون الاتهامات، تحذيرات للمسؤولين العراقيين من اغتيالات بواسطة متفجرات سائلة. جمبلة شكاي، إذاعة العراق الحر، دمشق. Thank you.
سيداتي وسادتي، بحسب إحصائيات دائرة السياحة في محافظة السليمانية، فإن عام 2009 شهد دخول أكثر من 15 ألف سائح وزائر من مناطق متعددة ودول مختلفة، وبالإضافة لما تمتلك هذه المحافظة من مقومات جذب لشركات استثمارية أجنبية، إلا أن شتاءها وثلوجه قد تكون إحدى مقومات الجذب السياحي الذي ساهم بصورة كبيرة في ازدهار الحركة الفندقية فيها، والتي حرص أصحابها على توفير أفضل الخدمات لنزلائها. ليث أحمد والتفاصيل.
سمات ومقومات عديدة امتازت بها محافظات إقليم كردستان العراق جعلت منها عامل جذب سياحي، ومنها محافظة السليمانية التي يتوافد عليها السياح من مختلف مناطق العراق وخارجه. المواطن محمد كامل من سكنة محافظة الديوانية:
مناطقنا ماكو هيجي اجواء، ماكو هيجي امان. الحقيقه احنا بشكل مستمر نجي للشمال العراق لانه كل المقومات الجميله موجوده، مقومات السياحه، التعامل، فنادق الحلوه، تغيير الاجواء. يا اخي والله يعني مناطقنا كبت واذيه وتعب ورهاق، نخلص من مشاكل وهموم الحياه، هموم العمل، هموم رهاصات التفجيرات ورهاصات العمل. بشكل مستمر نجي لأنه فعلا الأجواء تستحق أن الواحد يجي هنا.
وبالرغم مما تمتلكه السليمانية من مقومات جذب لشركات استثمارية أجنبية، إلا إن شتائها وثلوجه قد تكون أحدى مقومات الجذب السياحي بحسب السائح الألماني غونر شميت.
سمعت أن تساقط الثلوج في السليمانية يتحسن سنة بعد أخرى كما هو الحال الآن، وأعتقد أنه من الجميل القدوم هنا لاكتشاف إمكانية ممارسة التزلج.
الإقبال على محافظة السليمانية ساهم بصورة كبيرة في ازدهار الحركة الفندقية فيها، والتي حرص أصحابها على توفير أفضل الخدمات لنزلائها. بهرام محمد فرج مدير فندق السليمانية بالاس:
عندنا الموسمات الثانية بالنسبة للأعياد والرأس السنة والأعياد نوروز، يعني في ما شاء الله يعني الناس يجينا من كل أنحاء العراق، حتى نقول إذا يجي من بصرة نوبات، وما عدا هذا عندنا وفودات، عندنا نزلاء يجينا من خارج قطر صراحة، أكثر شيء من أردن من لبنان، كمان يجينا شو اسمه المنظمات الأجنبية، يعني هم عندهم اجتماعات، يعني عندهم وركشوبات للمجموعات، آخر شيء صارت يعني في وركشوب على بالنسبة هذا الانتخاب جاي بالشهر الثالث.
سدوكان وأحمد آوى وسرشنار مواقع سياحية أخرى كانت عوامل جذب سياحي امتازت بها السليمانية، أضيف لها تسهيلات إجراءات الدخول الأمنية إلى المحافظة حسب ما أوضح مدير شركة هيوا للسياحة عمر البرزنشي.
امتيازات السليمانية السيطرات تدخل على المحافظة السليمانية تساهلون أكثر من المحافظات الباقية، يعني مثل كاربيل وكدهوك ماكو تعاقدات وماكو شيف صعب على الزوار يجون للسليمانية.
وبحسب إحصائيات دائرة السياحة في محافظة السليمانية، فإن عام 2009 شهد دخول أكثر من 15,000 سائح وزائر من مناطق متعددة ودول مختلفة. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
مستمعينا الكرام، بالتعاون مع مديرية البلديات وقيادة شرطة ذيقار، قام مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة بتشكيل غرفة عمليات للإشراف والسيطرة المباشرة على الحملة الدعائية التي ستنطلق قريبا بعد مصادقة المفوضية على قوائم المرشحين الذين سيخوضون التنافس الانتخابي على 18 مقعدا برلمانيا. مهدي الحسناوي معكم من الناصرية.
أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة ذيقار عن استعداداتها للحملات الدعائية والإعلامية للأحزاب والكيانات السياسية والتي تتنافس على 18 مقعدا برلمانيا. صرح بذلك لإذاعة العراق الحر مدير المفوضية علاء عبد عودة، مضيفا أن المفوضية قد رصدت بعض المخالفات والخروقات لبعض الأحزاب والكيانات السياسية، وقد فرضت غرامات حول هذه الخروقات.
نحن كمكتب المفوضية العليا مستقلة الانتخابات في ذيقار يجري العمل على قدم وساق استعدادا للعملية الانتخابية المقبلة. نهيئ الآن بالتعاون مع مديرية البلديات وقيادة شرطة ذيقار ونزاهة ذيقار وكذلك سيد معاون ذيقار لشؤون الإدارية بتشكيل غرفة عمليات للإشراف والسيطرة المباشرة على الحملة الدعائية التي قد تنطلق بالمستقبل القريب بعد أن تصادق المفوضية العليا مستقلة الانتخابات على قوائم المرشحين الذين سيخوضون انتخابات مقبلة إن شاء الله. هناك ضوابط أعدت لي الحملة الدعائية المقبلة، وأحيط علما كل المرشحين والكيانات السياسية بعدم تجاوز على المساحات المخصصة للدعاية الإعلانية، وكذلك تم إطلاعهم على العقوبات التي قد تطال الأخوة المتجاوزين من الكيانات السياسية والمرشحين، وتم عقد أكثر من لقاء وأكثر من ندوة وأكثر من ملتقى لشرح أبعاد التقييد بضوابط المفوضية. فيما يخص الاستعداد ليوم الانتخاب، نحن الآن بصدد تعيين والتعاقد مع 17,000 موظف سيديرون العملية الانتخابية المقبلة بعد أن وصلتنا القوائم الخاصة بالقرعة الإلكترونية التي جرت في المكتب الوطني في بغداد بحضور كل الكيانات السياسية.
هل تم استبعاد بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية وبالخصوص الذين شملوا بقانون المساءلة والعدالة في محافظة ذيقار؟
نعم، نحن في محافظة ذيقار استلمنا قوائم ب 17 مرشح ضمن 7 كيانات. تم إبلاغ الكيانات السياسية بضرورة الطعن خلال 72 ساعة، الطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة أو تغيير المرشحين. لحد الآن لم تردنا الإجابة حول نتائج الطعن، وقسم الكيانات السياسية حسم موضوعه واستبدل مرشحين.
هل توجد متابعة من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات للشارع الذيقاري علما بأن هناك بعض اللافتات أو بعض البوسترات علقت كدعاية انتخابية؟
نعم، لدينا فرق ميدانية تجوب محافظة ذيقار في كل أقضيتها ونواحيها وترفع تقارير يومية، ونحن بدورنا نرفع إلى المكتب الوطني تقارير موثقة ومصورة. تم رصد كثير من تجاوزات من خلال الكيانات السياسية، من خلال استغلال المواكب الحسينية وخلال استغلال الدعاية الانتخابية قبل الشروع بها من قبل المفوضية. نحن رصدنا أكثر من 7 حالات لحد الآن، وقد تم تغريم الكيانات السياسية بمبلغ 15 مليون لكل مخالفة.
يشار أن المفوضية المستقلة لها تنسيق مشترك مع مديرية بلدية الناصرية، وقد خصصت مديرية البلدية أماكن محددة للدعاية الإعلامية للكيانات السياسية حسب قول إبراهيم عبد الحسن مدير إعلام البلدية.
لقد تم التنسيق مع مفوضية الانتخابات المستقلة فرع ذيقار حول تحديد أماكن الدعاية الانتخابية للانتخابات القادمة لمجلس النواب العراقي، وحددت الأماكن الممنوعة والمسموح بها، وكان التأكيد على أنه عدم استخدام دور العبادة والمدارس والمستشفيات أو كل ما يضر بجمالية المدينة، في حين حددت أماكن أخرى شوارع وساحات، ويمكن للكيانات المرشحة أو للسادة المرشحين أخذ هذه النسخة وتحديد أماكن دعايتهم الانتخابية وتقديم الطلب إلى مديرية بلدية الناصرية لأخذ مساحة هذا بالأمتار وتحديد أجور هذه الإعلانات وبموافقة رسمية.
هل تم رفع ملصقات الانتخابات السابقة من والتي باقي أثرها لحد هذا الخبر؟ وما هي إجراءات بلدية ذيقار بخصوص القوائم التي تخالف هكذا أمر؟
بالحقيقة أنه الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس محافظة أو مجالس المحافظات السابقة عانت من العشوائية وسادت جميع شوارع وأحياء ومدينة الناصرية وأماكنها العامة، وكانت بأعداد واسعة ودون ضوابط. هذه المرة تم الاتفاق على أنه تكون الملصقات ومنع الملصقات التي لا يمكن إزالتها، وأننا سبق بمقام فريق من بلدية الناصرية برفع هذه الملصقات، إلا أننا لم نتمكن من رفعها بالكامل. أعتقد هذه الملاحظة أو هذه الخطوة عولجت في الدعاية الانتخابية الحالية.
مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مساء الخير يلي تحبون دوم الطربون، مساء الخير يلي تحبون دوم الطربون، وتشجعونا وتشجعونا بحياء الفان يلي تسمعون. فن الغناء يا هالأحباب فرح الصدور بعد الأتعاب، فن الغناء يا هالأحباب فرح الصدور بعد الأتعاب، ويفتح أبواب روح العمل، يفتح أبواب روح العمل، نشط الشباب كلكم تدرون يلي تسمعون.
يلي تحبون ثم تضربون وتشجعونا وتشجعونا وحياة الفن يلي تسمعون.
هاد الفنون كل الأقطار تهواها الناس حتى الأطياب، هاد الفنون كل الأطفال تهواها الناس حتى الأطياب، غري الدوام وقت الصحر، غري الدوام وقت الصحر، عديت أنغام وانتو تفرحون يلي تسمعون.
يلي تحبون دوم الطربون وتشجعونا وتشجعونا وحياة الفن يلي تسمعون.
كل الأجيال هالفن مشهور ما لا ناظر شبه العطور، كل الأجيال هالفن مشهور ما لا ناظر شبه العطور، أنغام تفوح بصوت عذب، أنغام تفوح بصوت عذب، بعد الروح عني الشجون وانتو تسمعون.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر، وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام.
أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج بيتر كوبالك. أهلا وسهلا بيتر.
أهلا بيك فريال، وأهلا بكم مستمعينا الكرام.
وصل البرنامج، برنامج النوافذ المفتوحة، عدد كبير من المشاركات خلال الأسبوع الماضي، ومنها مشاركة من المستمع الدائم عبد السلام المرعي، وهو أيضا بعث لنا إجابات لأسئلتنا السابقة وأسئلة ستطرح تباعا في البرنامج، كما بعث لنا بطرح لطيفة.
عودة إلى سؤال البرنامج الجديد، والذي ورد ضمن أسئلة من المستمع عبد الله محمد السعدي من حي الأعظمية ببغداد، حيث أشار في إحدى رسائله إلى ضرورة التركيز بين فترة وأخرى على بعض مناطق بغداد للتعريف بها، خاصة التي تحمل أسماء غريبة أو لشخصيات تاريخية. واخترنا اليوم السؤال عن موقع منطقة الغزالية ببغداد، ولماذا سميت بهذا الاسم؟ كذلك سؤال عن منطقة البتاويين ومعناها.
إذن أعزائي، السؤال هو عودة إلى مناطق بغداد القديمة، هي منطقة الغزالية ببغداد، لماذا سميت بهذا الاسم، وكذلك منطقة البتاويين.
بغداد لن أرمي القيثار أغنية أسل عينيك فيها تقطع.
أعزائي المستمعين، قدم البرنامج سؤال النوافذ المفتوحة اللي وصل من المستمعة سوسن شاكر من بغداد عن الشعر العربي الذي أثار من الضجيج والحب والكراهية والإعجاب والرفض ما لم يثره الآخرون، وتوفي في 30 نيسان عام 1998، وترك 35 ديوانا وكتابا، ومن قصائده الشهيرة يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة الآن ترتفع ستارة إلى آخره. طيب بيتر، من أين وصلتنا الإجابات الصحيحة؟
نعم فريال، وصلتنا رسائل من عدد من المستمعين تحمل الإجابات الصحيحة، ومنهم عصمة عبد الحافظ من البصرة،
نعم،
شمعون من كركوك، سهام علي من عمان، وأم مريم من بغداد، وكانت هي الفائزة بلقاء البرنامج.
نرحب أجمل ترحيب بالفائزة بسؤال البرنامج، السيدة أم مريم من بغداد. أهلا وسهلا بيك أم مريم.
أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا.
طبعا كان السؤال هو من هو الشعر العربي الذي أثار من الضجيج والحب والكراهية والإعجاب والرفض ما لم يثره الآخرون، وتوفي في 30 نيسان عام 98، واشتهر بقصائد الغزل، وأيضا قصيدة التي رثى فيها زوجته وقال في مطلعها يا قمر الذي طمروه ما بين الحجارة الآن ترتفع الستارة إلى آخره. طيب نسمع الجواب. نعم. من أم مريم.
شاعر العربي نزار قباني، شاعر زوجته بلقيس.
نعم.
ما أعتقد.
نعم، بالقصيدة طبعا هناك يعني اسمها موجود، ولكن أنه لم يعني أنه ما ذكرت الاسم لأنه تكون كلش واضحة. طيب تقرين لنزار قباني.
والله يعني فترات قبل سنين، بأيام قبل فترة يعني كنا نقرأ دواوين الرسم، أذكر أرتب الكلمات.
نعم.
اختاري المجموعة الكاملة بس، وكنت أحب قصائد اللي تغنيها نجاة الصغيرة. وفيما بعد كاظم الساهر أكيد أهم أغنى كثير هواية من قصائد نسمع له على طول.
نعم.
يرتبط دائما بالمراهقة والشباب.
لا ولكن الفترة اللي ما بعد ذلك يعني أصبحت معظم قصائد يعني سياسية يعني خاصة بعد مقتل زوجته فيها إدانة للأنظمة العربية وما إلى ذلك. طيب إذا نهدي لك أغنية في نهاية اللقاء، طيب أي أغنية تعجبك من قصائد نزار قباني؟ طبعا عراقية.
أكثر أغاني ما أعرف اللي القصائد اللي غناها كاظم الساهر يمكن بيديني عشقا.
نعم. أو
مدرسة الحب كانت فتشي متميز يعني حلوة مدري أسمعها لأنا كل فترة.
احنا في نهاية اللقاء نقدم الشكر الجزيل للسيدة أم مريم من بغداد، ونتمنى انه التواصل يستمر بيننا وبينك يا أم مريم.
وأنا ممنونة جدا أتابع إذاعتكم وأسمع البرنامج الرقيق جدا وبمعلومات دائما فائدة، وأستمتع بأغلب برامجكم وأتمنى لكم التوفيق.
علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور.
أعزائي المستمعين، من الرسائل اللي وصلتنا في هذه الفترة رسالة من المستمع إبراهيم راشد، ويقول فيها برامجكم منوعة كالأخبار والبرامج الثقافية، ولكن المستمع يحتاج إلى برنامج يطرح مواضيع اجتماعية وأخرى تهم المواطن وتكون الاتصالات على الهواء مباشرة. الاقتراح يا سيد إبراهيم جيد، ولكن هناك صعوبات في العملية، وإحنا نحاول من خلال برنامج النوافذ المفتوحة أن نجري اتصالات مع المستمعين اللي عندهم مشكلة معينة ونحاول عرضها من خلال البرنامج أو متابعتها مع مراسلينا في أنحاء العراق كافة، مثل ما حدث مع قضية السجناء العراقيين في السجون السعودية. وتابعت إذاعة العراق الحر قضيتهم طيلة السنوات الأخيرة حتى إطلاق سراحهم في الفترة الأخيرة. ويسرنا اليوم أعزائي أن نلتقي بالسجين السابق أحمد حسين ريكان من السماوة الذي أطلق سراحه مؤخرا، يتحدث عن ظروف سجنه. مرحبا أبو أحمد، ومبروك إطلاق سراح أحمد من سجن رفحة بالسعودية.
والله أشكركم والحمد لله، إن شاء الله إحنا فرحانين.
طيب أبو أحمد، تذكر إحنا جرينا مقابلة سابقة أعتقد قبل أسبوعين أو أكثر شوية، وأنت قلت لنا أنه أحمد إن شاء الله يطلق سراحة ضمن الوجبة الثانية أو الثالثة. طبعا إذاعة العراق الحر دائما وياكم وأتابع هذا الموضوع، وتذكر أنه هذا من سنوات، طبعا كان من سنتين أو ثلاثة. إحنا طبعا نهنيك ونهني أم أحمد، وبودنا أنه نجري لقاء ويا أحمد.
تحدثين ويا أحمد موجود، هذا أحمد هنا.
السلام عليكم.
السلام عليكم، أهلا وسهلا أحمد، إحنا نقدم لك التهاني والتبريكات بأنه حصولك على الحرية أخيرا.
والله نشكركم جزيل الشكر، وما قصرت ويانا ورحمة الله عليكم.
كم سنة بقيت أحمد؟
ست سنين.
ست سنين، يعني أنت من شقد كان عمرك لما انسجنت؟
18.
طيب ممكن تتحدث لنا عن ظروف السجن ومعاناتكم أنت وزملائك السجناء في السجون السعودية؟
والله معاملة سيئة صراحة.
نعم، بالنسبة إلى الأكل، بالنسبة إلى النوم، بالنسبة إلى التطبيب، كيف كان؟ يعني كان نعم كان كنتوا تتعرضون إلى يعني بعض عمليات تعذيب أو الإهانة؟
لا، كل شيء يعذبوني.
يعني يعذبوكم لسبب ما، يعني لسبب معين، يعني مخالفتكم للأوامر مثلا يعذبوكم، لو هو هذا يعني كان ضمن الإجراءات المتخذة بالسجن؟
لا لا، بس يعني بدك لي واحد يجي ويوم هاي يجاوز على يومي يعذبوني.
أنت بيا وجبة طلعت أحمد، يعني الوجبة الثانية الثالثة؟
الثاني طلع.
وكم عدد السجناء اللي أطلق سراحهم وياك؟
40.
كل الوجبات تقدر تعرف إيش قد عددهم؟
الوجبات يطلعون 20 27 21.
طيب اللي بقوا إيش قد عددهم؟
بقوا حوالي 100.
نعم هذول ما شملهم العفو؟
نعم ما شملهم العفو.
تقدر تعرف ليش؟
محكوم 10.
نعم
محكوم 10 ما شمل العفو. محكوم 10 ويجي العفو محكومين ما يطلع.
طيب المسؤولين في المحافظة هل وعدوكم بمثلا إيجاد فرص عمل لكم أو تقديم بعض المساعدة؟
لا لحد الآن ما عطنا فرص عمل ولا مساعدات ولا أي شيء.
طيب يعني إذا نهدي لك أغنية، أي أغنية تعجبك وأيضا تهديها إلى زملائك اللي ما زالوا في السجون السعودية؟
والله أطلبها حتى أخر السلام أطلب أشوفه.
طيب الشكر الجزيل للمستمع أحمد وأيضا لوالده أبو أحمد كريم حسيني ريكان.
شكرا لكم وتحياتي لكم ولكادركم ورحمة الله بكم وما قصرت بكم جزاكم الله بشكر.
الله يخليك، مع السلامة.
مع السلامة.
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفك وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفك.
المحطة الأخيرة في برنامج النوافذ المفتوحة استضافت الفنانة عايدة الغريب اللي انتهت من تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان العدن الرماد من تأليف باسم الشبيب وإخراج أيمن ناصر الدين، وشاركها في التمثيل نخبة من الفنانين العراقيين منهم نزار السامرائي وآسيا كمال وهند طالب. والمسلسل قصة اجتماعية مأخوذة من الأحداث التي مر بها العراق خلال ثمانينات القرن الماضي. وقالت الفنانة الغريب لمراسلة إذاعة العراق الحر فأق رسول السرحان: إن دوري في المسلسل مركب وصعب حيث مثلت دور امرأة تعاني من أمراض نفسية.
صورت مسلسل في سوريا إن شاء الله يعرض في رمضان، تأليف باسل الشبيب، إخراج أيمن ناصر الدين، مع نخبة من الفنانين العراقيين من بينهم الفنانة عافية كمال، نزار السامرائي، هم طالب وغيرهم.
نعم، شنو اسم المسلسل؟
اسمه العائد من الرماد.
وشنو دورك به؟
طبعا شخصية حلوة ومركبة، كان تعاني شخصية فاطمة تعاني من مرض نفسي، وطول الحلقات الأولى ما حد يعرف أنه هي مريضة نفسيا وتأخذ علاج. إلى أن في نهاية الحلقات الأخيرة يلا ينكشف الموضوع.
من المعروف أن الفنانة تأدي الأدوار الصعبة والجريئة، شو تقولين عايدة؟
الصراحة أكثر المخرجين كانوا يعني يشوفون الفنانة عايدة بالشخصيات المركبة.
نعم.
خاصة أنه أنا أحب هذه الشخصيات الصعبة والجريئة.
بما أنه أنت مطربة أيضا، حابين نسمع صوتك من خلال هذا اللقاء، حابين نسمع فتشي من عندك؟
بصراحة أنا من طفولتي أعشق الفنانة ألا الخضير، وأحب أغني أغانية، وأحب المطربة أيضا سيناء الفنانة سيناء.
طيب شو راح تسمعين اليوم؟
أنا عادة يعني دائما أغني الأغاني القديمة، سمعكم أغنية من التراث. سلم علي طرف عين وحاجبة، أدل تحية وزين يعرف واجبة. وسلم علي سلم علي وخاف ليشوفونا، أهل عداوة وياي ويمنعونا. لمر الأسمر كلهم يحيونا، لمر الأسمر كلهم يحيونا. يا هلا بجيتك يا حبيبي ومرحبا وسلم علي.
شكرا شكرا جزيلا للفنانة عايدة الغريب، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله.
تحياتي لكم، تحياتي لجميع العاملين في إذاعة العراق الحر وكل مستمعيها، وشكرا لك.
فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفك وقعد لي ساعة وياك أتمنى أشوفك.
حتى نلتقي من جديد، نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان، وكونوا معنا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
أتمنى ساعة وياك أتمنى أشوفك أتمنى أشوفك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجا هيرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.